بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. وأن المساجد لله.
السلام عليكم ورحمة الله.
هذا السؤال يتعلق بالزكاة، انه هل يجوز اخراج الزكاة لبناء مسجد او بناء مدرسة؟ لا، الاصح انه لا يجوز. بعض العلماء افتوا بالجواز، قالوا لانه من مصارف الزكاة في سبيل الله، ووردت كلمة في سبيل الله في القرآن ورد بالقرآن ما يدل على أن كلمة في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير، وكأنهم جعلوا ذلك الاستعمال في القرآن تفسيرا لآية مصارف الزكاة. لا، اللي عليه أولا العلماء، ما أقول قاطبة جمهور العلماء، أنه لا يجوز، لأن من شرط الزكاة التمليك، أي أن يملكها لشخصية حقيقية أو معنوية. الشخصية الحقيقية الإنسان، أن يعطيها لإنسان يستطيع التصرف بها، أو شخصية معنوية إذا كان جمعية خيرية معترف بها، والجمعية هي سلمها المال لتنفقه في مصارف الزكاة، هذا كأنه وكل رجال هذه الجمعية بصرف زكاة ماله، هذه تجوز على أن ينفقوها، على أن تنفقها الجمعية في مصارفها التي بينها القرآن، المصارف الثمانية. فلا يجوز، أقول لا يجوز أن تصرف الزكاة لا لبناء مسجد ولا لبناء مستشفى. نعم، هذا السؤال قال سمع أن بناء المساجد على القبور لا يجوز، قال لماذا كان قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ شوف، هذا الأخ السائل لو طلع على تاريخ بناء المسجد النبوي وعلى توسعته لعلم بأن رسول اللهم صل عليه ما دفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة. هذه كانت بيت عائشة، هالغرفة هي الصغيرة، هذا بيتها عائشة أم المؤمنين وأقرب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قلبه، ما كانت تسكن في قصر ولا كان لها بيت كبير، كانت لها الغرفة هي الصغيرة. حتى وارد بالحديث إذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وهي نائمة، ما يتسع المكان لسجوده ولنومها، فإذا أراد أن يسجد غمزها، نكشها بأصبعه أو شيء لتقبض رجلها، ترفع رجلها حتى يلقى مكانا ليسجد فيه، هذا كم. فدفن في بيت عائشة. لما وسعوا المسجد دخل بيت عائشة في التوسعة. في قضية أنا أتعجب منها والله، طبعا مو أعترض عليها، لأنه هذا فعل عمر وعثمان والصحابة اللي هم أفضل المسلمين. لماذا لم يوسعوا المسجد من الجهة الغربية فقط؟ لماذا وسعوه وداروا حول بيت عائشة حتى دخل القبر في المسجد؟ ما أدري لماذا، كان ممكن أن يوسع من الجهة الغربية ولا فرق أبدا، الله أعلم. لابد، وماذا، ما هو اعتراض على الصحابة، من أنا حتى أعترض على الصحابة. أما إقامة المساجد على القبور ممنوع، والدفن في المساجد ممنوع، لك الرسول اللهم صل عليه. اليوم الناس العاديون اللي ما لهم قيمة يحترمون الوصية الأخيرة للميت، فمن آخر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام منع هذا الأمر، وقال لعن الله بني إسرائيل أو لعن الله قوما، ما أدري، ما أحفظ، نسيت، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والغريب الآن، دورت العالم الإسلامي أكثره، رحت إلى آخر الجنوب الشرقي من آسيا إلى الآخر، ورأيت مساجد في أكثر البلاد. هي الغريب، أنه قل أن تلقى مسجدا إلا وفيه قبر، حتى المحلات اللي مو مدفون أحد، على الجامع بني أمية في الشام أقدم المساجد اللي بنيت بعد الحرمين بالطبع، في قبر، وقبر عليه بناء أنيق، غرفة من الرخام غاية في الأناقة والجمال، وفوقه قبة ما رأيت قبة أجمل منها أبدا داخل المسجد. قالوا أنه هذا كل أهل الشام يعتقدون أنه هذا قبر يحيى بن زكريا. أنا من قديم كنت عملت كتابا عن جامع بني أمية ما طبع، اختصرته بمختصر صغير أيام الوحدة مع مصر، توزعه وزارة الأوقاف، والله مو توزعه، تبيعه وتقبض ثمنه وما بيدفعوا لنا شيء، على السياح. فلما وصلت للكلام على القبر راجعت التواريخ الإسلامية، إذا مو كلها فما ما هو منها تحت أيدي الناس، رجعت إليها وبعثت من سأل العارفين بتاريخ النصرانية، تاريخ الكنيسة عندهم، فلا وجدت في تاريخ إسلامي ولا وجدت عند النصارى ما يثبت أنه سيدنا يحيى هنا. في نص واحد مروي في تاريخ ابن عساكر، ابن عساكر مو كل ما ينقله ثقة، هو عالم جليل وتاريخه من أوسع التواريخ، 40 مجلد الآن ما طبع كله، طبع قسم منه والقسم الأقل أيضا. قال أثناء بناء المسجد أيام الوليد بن عبد الملك لما كان كنيسة وجدوا أسطوانة عمود عليه يعني شارة أو له لون متميز، حفروا تحته قال وجدوا يعني مغارة صغيرة وفيها طشت وطشت بالشين وبالسين عربي، وفيه رأس يسخب دما، عم ينزل الدم منه، وقال مكتوب أو شيء أنه هذا رأس يحيى بن زكريا. ولك أولا الرواية ضعيفة، وبعدين لو فرضنا أنه رأس سيدنا يحيى، ولك سيدنا يحيى كان مر يومئذ على قتله 600 سنة، 600 سنة عم يطلع الدم لسه منه. فنبين مسألة يردها العقل ولا يثبتها النقل، فقبور كثيرة. هلأ مثلا قبر سيدنا الحسين في مصر، إذا قلت لهم أهل الشام بيزعلوا إذا قلت لهم هذا مو قبر سيدنا يحيى، وأهل مصر بيزعلوا إذا قلت مو قبر الحسين. الشيخ الإسلام ابن تيمية له تحقيق مطبوع على حدة يثبت فيه أن القبر ليس في مصر، رأس الحسين ليس في مصر. فحاصل أن المسلمين كأنهم تعمدوا مخالفة الحديث مع الأسف، فما في مسجد إلا وفيه قبر من القبور، وكثير من هذه القبور ما ثبتت نسبتها إلى أصحابها. قال هذا السؤال أنه عندهم مقبرة قديمة وبدهم يبنوا مسجد، فهل يجوز أن يأخذوا من أرض المقبرة لبناء مسجد؟ لا لا، لجهتين. أولا لأنه شوفوا بناء المساجد في المقابر ممنوع. النووي سئل عن من بنى مسجدا في مقبرة، مقبرة موقوفة، قال يهدم. والغريب لما توفي عندنا شيخ علماء الشام الشيخ بدر الدين، بعض يعني من كان له صلة به ممن يظن به الناس الصلاح مع الجهل، راحوا بنوا على قبره مسجدا في أرض موقوفة، هاي بالشام بمقبرة الباب الصغير. والشيخ بدر الدين جد زوجتي لأمها، فقلت لهم هذا لا يجوز، وجبت لهم فتوى النووي بوجوب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أواخر وصايا اليوم الشخص العادي إذا أوصى وصية قبل أن يموت حبا به وتقديرا له ينفذون وصيته. من آخر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فبناء مسجد على قبر أو وضع القبر داخل المسجد هذا أمر يعني ممنوع، ولذلك ما بيجوز أن يؤخذ من المقبرة لإقامة. أرض الله واسعة، سبحان الله العظيم، ضاقت عليكم الأرض، أرض الله واسعة، فالمقبرة تبقى مقبرة وينشأ المسجد في مكان آخر. بعدين المسجد ينشأ في أمكنة الأحياء مو الأموات اللي يقوموا يصلوا. هذا عم يقول يلاحظ أن كثيرا في شيء بعض الانتقاد، الانتقاد ما هو عام، يعني إذا اليوم انتقدنا هلأ طائفة من طوائف الناس، طبقة من الطبقات، كل طبقة في الدنيا يمكن أن تنقض. الإمام مالك يقول: ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا بيقول يلاحظ أن كثيرا من أئمة المساجد ليسوا على مستوى علمي وثقافي. لماذا لا يعاد تقييم أئمة؟ ولك يا عمي تقويم تقويم تقويم، لسه بتقولوا تقييم تقييم، غلط. سبحان الله العظيم، أئمة المساجد واختيارهم على أسس علمية، نعم هذا صحيح، لكن إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. هلأ كم مسجدا في المملكة هنا؟ من أين نأتي بالعدد الكافي من الأئمة على الشرط الذي يقصده الأخ الذي لم يكتب اسمه والذي نريده نحن؟ هذا الغاية نريدها، لكن بيننا وبينها مرحلة طويلة. هذا إذا واحد واقف جبل، واقف في ثلث الجبل، هذا إذا نظر إلى الذروة رفع رأسه لفوق بيقول: لا يزال بيني وبين الذروة مشاق، أنا بعيد، لا أزال يعني واطئا بعيدا عنها. لكن يلتفت وراءه فينظر إلى السفح إلى الأرض، يرى بأنه ارتفع. فاليوم ما في شك بيننا بهالمسألة، هي مسألة تنظيم المساجد، أئمة المساجد، خطباء المساجد، وعاظ المساجد، الدعاة إلى الله، مثل مثل أمور كثيرة جدا في مجتمعنا. بيننا وبين الغاية التي نريد الوصول إليها لا يزال هنالك أمد طويل. بس مو هذا المهم، المهم أنك تنظر نحن الآن نتقدم أو نتأخر. يعني هل أئمة المساجد وخطباء المساجد اليوم أرقى ولا ما كانوا عليه قبل 20 سنة؟ أنا لما كنت صغيرا كان الناس الخطباء في كل مساجد دمشق باستثناء إلا يمكن جامع الأموي، بعض الخطباء يفتحون ديوان خطب ابن نباتة أو ديوان من الدواوين الأخرى مكتوب فيها الخطبة الأولى بشهر المحرم، الخطبة الجمعة الأولى، الجمعة الثانية، الثالثة، بيفتح بيقرأ. لو أتيت معي أنا بالكتاب وفتحت الكتاب أضبط له أعرف الذي يقرأه. الآن ترقت الخطب، الآن مساجد كثيرة ما عادت تقرأ من الدواوين، صار أصحابها يأتون بشيء من عندهم، نعم يرتجلون، يرتجل من لا يحسن الارتجال، صحيح بعضهم يلحن، صحيح بعضهم يطيل، وأنا سأتكلم في حلقة آتية إن شاء الله عن قضية خطبة الجمعة ويعني ما يمكن أن يعمل لإصلاحها. فالجواب هذا الأخ اللي يقوله صحيح ونعترف به، لكن نعمل الشيء الذي نستطيعه، الشيء الذي نقدر عليه. نعم هذه رسالة طويلة تتعلق بالمساجد، فيها أسئلة كثيرة. قال: قبل كل شيء أود السؤال أنه هل تصح الصلاة الجماعية خلف إمام حليق اللحية؟ قال: في أحد المساجد وجدت المصلين قدموا واحدا منهم حليق اللحية. جي نعم الصلاة تصح، وإن كان يعني إعفاء اللحية من السنة ووردت فيه أحاديث صحيحة ثابتة، لكن ما أظن أن حلق اللحية يمنع صحة الإمامة. وإن كان يختار للإمامة من كان الشرع وضع لها شروطا، يا أمكم أقرأكم، اختلفوا إيش معنى الأقرأ، ما المراد منها، هل الأقرأ الذي هو أحسن تجويدا للقراءة أم الأقرأ أي الأفقه؟ لأنه قديما كان معنى القراء في أول الإسلام على يوم معركة اليمامة أيام حروب الردة، تقرؤون في السير أنه مات فيها 70 من القراء. القراء مو هؤلاء الذين أعطاهم الله أصواتا جميلة ومعرفة بالأنغام فهم يقرؤون القرآن كما يغني الواحد غناء، لا سيما أنه إذا كان الحاضرون يطربون للنغم وبيعلقوا عليه كما يعلقون على المغنين، بينتهي من الآية الله الله ما شاء الله بارك الله فيه، كأنهم يسمعون غناء لمغنين. ولذلك ترون في سير كثير من المغنين، هل أم كلثوم وغيرها، بدأت بقراءة القرآن ثم ارتقت على زعمهم فصارت مغنية، أي أن قراءة القرآن يعتبرونها مرحلة موسيقية. لا والله، القرآن ما أنزل ليكون كلاما قابلا للتلحين والغاية منه فقط الطرب، لا، وإنما القرآن أنزله الله دستورا لنا لنعمل به ولنبتغي من ورائه، نبتغي باتباعه سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة، هذه الغاية من القرآن. نعم، ولذلك معنى القراء مو هؤلاء، القراء أي العلماء بالقرآن ومعانيه، والقارئ هو الذي يفهم القرآن ويتمسك به. يعني اليوم تقرؤون في، نسيت من الصحابة، يمكن عمر ابن عمر، والله نسيت، انه بقي في سورة البقرة 12 عاما، 12 سنة ويتعلم سورة البقرة. اليوم واحد بيروح بيتعلم سورة البقرة بثلاث ايام، طيب هذا اذا افضل من عمر واذكى من عمر او غير عمر الصحابي الذي روي عنه الحديث؟ لا، بس اولئك كانوا يقرؤون، يجودون القراءة بلا شك. تجويد القراءة شوي إخراج الحروف من مخارجها، إعطاء المدود حقها، أحكام النون والميم، هلا الإخفاء، كثير من القراء لا يحولون الإخفاء إلى إظهار، يظهرون النون. من كان بيقول لك من كان، من لا، هذا صار إظهارة النون، معنى إخفاء أن النون هنا تخفى فلا تظهر، فصار عندنا إذن مخارج الحروف، ثانيا المدود، بعدين أحكام النون والميم، ثم الأداء، الأداء أي الترقيق والتفخيم وغيره، هذا كله لابد منه، لكن لا يكفي وحده، كانوا يتعلمون هذا. وبالطبع هم عرب، فبفطرتهم كانوا ينطقون العربية ويخرجون حروفها من مخارجها ثم يفهمون المعنى. أفلا يتدبرون القرآن ربنا قال، يفهمون المعنى، لأنه القرآن كلام. إذا واحد قرأ كتابا من أوله إلى آخر، قرأ الجريدة من أولها لآخرها، فسألته إيش في أخبار، قال والله يا أخي أنا ما أدري، لك عمي قرأت الجريدة أو لا، قال قريتها، لك أنا ما بفهم شو بقرأ، بس بقرأ. طيب مثل لو أنا أخذت، كنت ما أعرف اللغة الإنجليزية لكن بعرف التهجية، تعلمت كيف، ربما تجد قارئا لكتاب واحد، هلا نحن نسينا مفردات اللغة الفرنسية، تعلمناها من أكثر من 50 سنة، فإذا قرأت أقرأ قراءة الذي يسمعها مضبوطة، كأنا ما الفهمان، نسيت، هذا ما يقال أني قرأت. وبعد ذلك ما الفائدة من القراءة الجيدة والفهم الصحيح إن لم يطبق ما فيه؟ واحد جاله كتاب من أبيه المسافر، قرأه وأحسن قراءته وفهم إيش المراد منه، قال له أنه أنا محتاج لفلوس وواقع في ضيق، فابعث لي فلوسا، ابعث لي كذا مبلغا من المال، فقرأ الكتاب وفهمه ولم يبعث له شيئا، هذا ما قام بما يطلب منه. ولذلك القارئ فيقدم للإمام الأقرأ بأحد هذه المعاني. نعم، هذا اقتراح، اقترح انه الحمامات الملحقة بالمساجد يقول فيها انه مساجد، يعني الرياض ما فيها كلها يعني محلات لقضاء الحاجة لاستعداد للوضوء، وبعض الناس يعني في محل الوضوء يبولون ويستنجون، هذا شيء لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. فلا بد إذن من تنظيم يعني مراحيض نظيفة موكل بها ناس يعني يشرفون عليها، وفيها هذه الدفاق السيفون هذا اللي ينظفها، وماء كافي. وهذه اليوم ما دام وزير الأوقاف هو الرجل العامل المنجز الحازم حقيقة، حازم حقيقة، إذا اقتنع بشيء فأنا أرفع الاقتراح إليه، كل مساجد البلاد الإسلامية فيها، فينبغي أن يكون وأن يوكل بمحلات الوضوء من يمنع تماما كشف العورات. أعوذ بالله، كشف العورة حرام، يعني لو واحد اليوم ما استطاع أن يتوضأ إلا بكشف العورة، لو فرضنا هيك ربما يجوز له التيمم. ربما ليش؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، يعني ترك الحرام أولا ثم القيام بالفرض، ترك الحرام مقدم على القيام بالفرض. هذه قضية دائما أعرض لها. قال هذه بعض الناس يتبرعون بأرضيات هيك اللي مكتوب ليقام عليها مساجد، ويحصلون على صكوك شرعية من قبل أقرب محكمة لهم، ويذهبون بالصكوك لأحد أهل الخير ليقوم بعمارة المسجد ويعمره على نفقته الخاصة. قال ولكن عندما يعمر المسجد فاعل الخير يقوم أهل الأرض المتبرعون بها بأخذ الصكوك والذهاب إلى أهل الخير يطلبون المساعدة بحجة أنهم يعمرون مساجد. نعم، ما أنه المساجد انتهى تعميرها. إذن المسألة ما هي؟ المسألة وهذه تتكرر دائما، ونراها لا سيما هنا في المملكة، في المملكة وفي يعني مناطق الخليج في الكويت والبحرين والإمارات، وشي فيها البلاد هي التي أغناها الله من فضله بظهور النفط. وبين قوسين يقولوا نفط، الكلمة قديمة مستعملة، عمر الكلمة هي يعني من صدر الإسلام. ليش نقول البترول نفط؟ نعم، أعود إلى موضوعي. يأتي هنا كثيرون، هذا يدعي أنه يريد أن ينشئ مسجدا وهذا له مشروع خيري، وكثير منهم تبين بأنهم يكذبون وأنهم يحتالون على الناس ويأخذون هالأموال. فأنا هون والله يعني أقول هذا الكلام وأنا محرج. محرج ليش؟ لأنني يعني بين نارين، لا أريد أن أمنع الخير، أعوذ بالله. قد يكون بينهم ناس من أهل الصدق وأهل الأمانة، والأصل في المسلمين أن يكونوا من أهل الأمانة وأهل الصدق، يعني الخير هو الأصل، والشواذ الشاذ القاعدة الخير، والشاذ هو الشر في المسلمين. فما أريد أن أمنع الخير وأقول لا تعطوهم، لكن بالمقابل نجد محتالين. وأنا عندي حوادث، لو كان يعني يتسع المجال ولو كان يعني يحسن فيها المقال هنا لقلتها، ما في فائدة منها. أنا قلت لكم لما ذهبنا من 26 سنة لنعرف بدرنا آسيا كلها، باكستان والهند وماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا إلى آخرها، وكنا نعرب بقضية فلسطين، ما سلمنا بحمد الله قرشا. أنا أخاف جدا أن أدخل في مشروع فيه استلام مال، والله ما أحب، لأني أول ما هو شاطر بالحساب، وثانيا يعني هذه مزلقة أقدام أبتعد عنها. فكنا نعرف بالقضية هي إمتى القضية؟ لما كنا نقيم يعني الدنيا ونصف محل بفلسطين والمسجد الأقصى، هذه سنة 1954، كانت لا تزال القدس الشرقية معنا والضفة معنا، وكنا مع ذلك ننادي المسلمين لينقذوا بقية القدس من. اليوم انتقلنا لما هو أشد. أعود إلى موضوعي. لما ذهبنا بالرحلة وجدت بالتجربة كما كتبت وقلت بأن المسلمين ليست عندهم أزمة بخل، ما هم بخلاء، والله يبذلون ويعطون، لكن في أزمة ثقة. الكرام الأغنياء كثيرون هنا وفي المنطقة وغيرها، فيه والذين يعطون ويتبرعون كثيرون جدا جدا بحمد الله، والأيدي مبسوطة. بس المشكلة فين؟ على هذا الغني هل يعطي جو جماعة أنه عندنا مسجد ومشروع خيري وتوقف عليه حياة المسلمين وشي حمسوا فتحمسوا أعطاهم، طلعوا بالنتيجة أنهم يعني غير أمناء، أخذوا قسما لأنفسهم. ماذا نعمل إذن؟ ينبغي هنا ألا يسمح لأحد بأن يدور على التجار، أو التجار ينتبهون ما يعطون إلا لمن يأتي بتزكية ممن يثقون به. هل أنا في ناس على ضعفي وعجزي يثقون بي ويأتيني كثيرون أن أكتب لنا تزكية، والله ما أكتب إلا لمن أعرف منه، واحد ما بعرفه بيجيني والله بدنا منك، بيعمل لي مقدمات أنه فضيلتك وسماحتك وأنت كذا وكذا، بيمدحني حتى يدوخني، يعني يخدرني بهذا المدح، وبعدين اكتب له تزكيه. ولك كيف ازكيه؟ انا اعرفك، عمري شفتك، عملتك، لو انني رايته وصاحبته. عمر بن الخطاب هذا عبقري، الرسول عليه الصلاه والسلام سماه عبقريا بالحديث، قال فلم ارى عبقريا يفري فريه. لما جاء واحد شهد عنده وزكى آخر، قال له عاملته بالمال؟ قال له لا. سافرت معه؟ لا. قال له شو إذا شفته رأيته يعني يصلي الصلاة؟ ومعنى كلام عمر أن الصلاة ما لها شأن؟ لا، الصلاة أصل، والصلاة عماد الدين، وإن كان هاللفظ هذا ما صح، يعني الحديث باللفظ الصلاة عماد الدين ما صح، لكن المعنى صحيح. لكن في ناس يخدعون الناس بالتظاهر بالصلاة والصلاة، ولذلك أطلت بها النقطة لأنني متألم منها، وهي مهمة جدا النقطة هذه، ينبغي الانتباه لها. في ناس يستغلون الدين للدنيا ويظهرون الصلاح ليأكلوا أموال الناس، وبيعمل حاله يعني الحاصل، فينتبه أصحاب الأموال، ما أقول أنهم يقبضون أيديهم ويمسكون عن فعل الخير، لا والله، أنا أمنع الخير؟ أنا بصير أنا مناع للخير؟ ما مناع للخير، لكن أريد أن أسد الطريق على الدجالين وعلى المحتالين وعلى الذين يستغلون الدين. هذا السؤال خلاصة الرسالة، أنهم أنشأوا، قال، مسجدا صغيرا بجوار البيت، فإذا كان عندهم ضيوف صلوا فيه، وإذا لم يكن عندهم ضيوف تركوه وصلوا في مسجد القرية، وفي القرية قال مسجد عام وله إمام، فهل يعد هذا المسجد مهجورا؟ السؤال يدل على أن المرسل يخاف الله، وهذه على كل مسلم، إذا أي كلمة على الهامش، إذا شك في أمر أن يسأل عنه ليتبين هل هو حلال أم هو حرام. فهذا المسجد الذي أنشأوه، إذا كانوا أولا، إذا كان المسجد العام قريبا والقرية الصغيرة، فأولى أن يجتمع الناس في المسجد الأصلي في القرية، وما يبني كل واحد أو كل جماعة أو كل مجموعة من البيوت ينشئون مسجدا لأنفسهم، لأن من مقاصد الشريعة الاجتماع على صلاة الجماعة. ولذلك كانت الصلاة في المسجد الذي يضم عددا أكبر من الناس أفضل، هذه واحدة. بعد ذلك المسجد هذا اللي أنشأوه ويصلون فيه إذا كان عندهم ضيوف، إذا لم يكن عندهم ضيوف يذهبون إلى المسجد العام، هؤلاء يعني ابتغوا الأحسن في الأمر، لأن الصلاة في المسجد العام كما قلت أفضل. هل يعد بذلك مهجورا؟ لا، لا يعد بذلك مهجورا. هل صلاتهم فيه صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة على كل حال. نعم. قال راح هذا لبعض البلاد، سمعهم يقولون بالأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن عليا ولي الله. شوفوا، أما كون علي وليا لله لا شك في ذلك، علي رضي الله عنه ولي لله قطعا، ومن العشرة المبشرة بالجنة، وابن عم الرسول، ومن أحد الذين ثلاثة اللي سبقوا إلى الإسلام. لكن الأذان ما هو يعني أمر كيفي، ألفاظ الأذان نقف فيها عندما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا يؤذنون أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأيام الخلفاء الراشدين وفي الصدر الأول وأيام الأئمة، ما كان في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله، والدين بالاتباع لا بالابتداع، هذا هو الجواب. إذا ما نقولها؟ نعم، هذا كاتب لي كل مدة، يعني بين كل مدة ومدة تأتيني رسائل تتعلق بخطبة الجمعة، معنى ذلك أن الناس يعني يلاحظون ملاحظات على خطباء الجمعة. هذا كاتب أنه عندهم خطيب في مسجد يعين المسجد ويعين المكان، ما لي علاقة يعني أشهر به، أذكر كلاما عاما. قال كل جمعة يخطب في كل موضوع، كل مرة بيحكي عن الموضوعات كلها يستعرضها، فلا يوضح موضوعا ولا يقف عنده، بيجي الجمعة الآتية فيعيد كلها. لا والله، هذا لا، هذا الحق مع صاحب الرسالة. أنا أرجو من خطباء الجمعة أن يخصصوا اليوم الموضوعات كثيرة، الموضوعات كثيرة، فالخطبة الأولى أن تكون في موضوع يعني عام، موضوع يتعلق بالعقيدة إذا كان بين السامعين من يحتاج لتقوية عقيدته، أو بيان يعني أخلاق الإسلام، أو يعني موضوع عام. والخطبة الثانية يخصصها للموضوعات الآنية التي يهتم بها الناس، يبين حكم الله فيها. وبالمناسبة أعيد للمرة يمكن الله أعلم كام، أن الخطبة الثانية في الأصل مثل الخطبة الأولى. الخطبة الثانية يكون فيها، يكون لها موضوع، ويكون فيها أمر ونهي، ويكون فيها دلالة على الخير. ما الخطبة الثانية كما هي الحال اليوم في أكثر البلاد وعلى أكثر المنابر، عبارة عن يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هادي، ودعاء للخلفاء الأربعة واستعراضه، ثم دعاء للمسلمين. لا، اليوم الخطبة إنما شرعت للأمر والنهي، شرعت للدلالة والإرشاد، شرعت لتعليم الناس، ما شرعت للدعاء. كل واحد يدعو لنفسه، الدعاء في عرفات، الدعاء في الملتزم، الدعاء في كل وقت. أما هنا الخطبة، ولذلك صارت الخطبة الثانية الآن كأنها يعني محفوظات يعرفها السامعون، ويعيد الخطيب كل مرة. عم تسمع درس أنت يا أخي، درس محفوظات كما يحفظ الطلاب القصيدة الشعرية أو خطبة طارق ابن زياد ويعيدوها. لا، ولذلك يخصص كل خطبة يخصها بموضوع معين. نعم،
هذا يسأل، قال ما هي الصلاة الوسطى التي خصها الله بالذكر؟ الصلاة الوسطى حتى بينها الحديث، يعني جاء في الحديث صراحة أن يمكن بتبوك، بتبوك أنه ألهونا عن الصلاة، حصل صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا معناها الظاهري، لأنه يعني هي تقع بين صلاتين وصلاتين، وخمس صلوات في اليوم، الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فالوسطى هي صلاة العصر، وقد جاء ذلك في الحديث صريحا. بعدين صلاة العصر وقتها معروف، حينما يبلغ ظل الشيء مثله، مضافا إليه ظل الزوال. على شو معنى الزوال؟ على الشمس عندما تكون فوق رأسنا تماما، يعني إذا نصبنا عودا في الأرض لا يكون له ظل. هذه لمحات قليلة، وقت قليل جدا، ما هو وقت طويل. هذا الاستواء، استوت يعني استوت السماء في قبة الفلك، ثم تبدأ بالميل نحو الغرب، هذا الزوال، زالت عن مكانها، هذا وقت الزوال. فعند وقت الزوال يكون ظل، الظل هذا ما يحسب زيادة على الظل هذا. إذا صار طول ظل العصا أو العود المنصوب على الأرض مضافا إليها الظل اللي كان وقت الزوال بمقدار طول العصا، دخل وقت العصر. وعند أبي حنيفة الشهادة أن يصير الظل مثليه، واللي عليه الجمهور الأول في تعبير هنا. نحن نقول في الشام أنه نجتمع مثلا بين الصلاتين، ايش يظن الناس؟ انه بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر. بيقول لك انا جاي
أزورك بين الصلاتين. لك يا عمي بين الصلاتين يمكن ساعتين ونصف ثلاث ساعات، هل أجبر أنا أني أبقى ثلاث ساعات متهيئا لتشريفك وقدومك ومستعدا لك؟ بين الصلاتين وجدت نصا مرة فرحت به، قال بين وقت الصلاة عند الجمهور ووقت الصلاة عند أبي حنيفة. يعني هذه دقائق بين أن يكون ظل الشيء مثله أو مثله وينتهي وقت طبعا بغروب الشمس. فمن صلى ركعة قبل الغروب يكون قد أدركها لكل صلاة. إذا صلى منها ركعة قبل دخول وقت الصلاة التالية يكون قد أداها في وقتها. عندي أسئلة أخرى أيضا هون متعلقة بالصلاة. قال دخل المسجد ويريد أن يصلي تحية المسجد، قال أقيمت الصلاة. ما لا، إذا أقيمت الصلاة في حديث، والحديث صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما دامت الصلاة قد أقيمت وقال حيا إيش قد قامت الصلاة، خلص ما بصلي شيئا من النوافل بعد ذلك، بلتقف مع الإمام. أيضا سؤال في الرسالة يتعلق بالصلاة. قال كان في مسجد، خلاصة قصة، قال أذن المؤذن وهو غير مستقبل القبلة. قال هل صح الأذان؟ نعم صح ويكره. الأولى أن عليه أن يستقبل القبلة، فإذا أذن وهو غير مستقبل القبلة الأذان صحيح لكن يكره. ونحن عندنا هلأ عندما كانوا يؤذنون في المنارات يدورون، في عندنا كان في الشام وهذا قديم ومن مصر، أذان الجماعة وقد يسمى الأذان السلطاني. ما كان في مكبرات، هاي مكبرات الصوت أو شيء ما كانت موجودة، فكان يجتمع جماعة فيؤذنون بصوت واحد، أحيانا يبلغون العشرة أو زيادة على العشرة. هؤلاء يدورون حول المنارة فأحيانا لا يستقبلون القبلة. نعم، هذه عندي رسالتين. هذا عم يقول انه كترتي صار على ابواب المساجد وقرب المسجد بيجوا الناس يعرضون يعني بضائع هيك بيسدوا على الناس الطريق، وقد يأتي النساء قال ليشترين منها والرجال خارجون من المسجد، فيطلب هذا مني ان يعني انبه وزارة الاوقاف لمنع البيع على ابواب المساجد. والله أنا ما أقول بأنه حرام، بداخل المسجد حرام، لكن الأولى ألا يكون فعلا. هتطلع من الجامع أولا هذه البياع هذا، ومن يريد أن يشتري يسرع في صلاته، بعدين عم يضيق الطريق على الناس، عرض البضاعة أمام المسجد. ففي سوق يا أخي، يعني كل شيء له موضع، ووضع الشيء في موضعه لا يستغرب، أما يستغرب في غير موضعه. هل أي حط على رأسي ما حدا بيستغربه، أما إما حط برجلي وحط علق جواربي في عنقي بيستغرب الناس. فهي والله السوق مو موضعه المسجد، المسجد سوق للعبادات بعده شوي عن المسجد. نعم، ولا أقول بأن البيع على أبواب المساجد حرام. بيدي رسالة تاريخها 25 من ربيع الثاني هذه السنة، والإمضاء ميم حاء عين إمام مسجد. هذا ينتقد علي، بيقول سألك السائل عن بعض أئمة المساجد وأنهم يتأخرون في تسوية الصفوف مدة 10 دقائق، فأفتيته أن ذلك لا يجوز ويكفي أن يقول الإمام استو، وأن هذه الفتوى لا تصح. ألم تعلم أن بعض الخلفاء الراشدين كانت لهم جماعة يمرون على الصفوف يسوونها؟ نعم أعلم هذا يا أخي، وأعرف الأحاديث الواردة بتسوية الصفوف بلا شك، هذا أعرفه يا أخي الكريم. ولا شك أن من واجب الإمام أن يعمل على تسوية الصفوف، وأن الصف الأعواج يعني مما لا يرتضيه الشرع، والصفوف هذه عندما ننظمها في الصلاة الصفوف هاي قديما هي التي مشت إلى ساحات الجهاد، وهي التي لما انتظمت صفوف الصلاة انتظمت الحياة. نعم نعم، كل هذا أعرفه. أنا انتقدت المبالغة فيه، وكلامي الذي قلته وهو أذكره بالحرف، قلت أنا لا أنكر على الإمام أن يأمر بتسوية الصف، لكن أنكر المبالغة في ذلك، يعني لا إفراط ولا تفريط، بل التزام حد السنة. دعوت إلى حد السنة، هذا اللي تكلمت عنه الإمام اللي صليت وراءه في عمان، يعني بعد أن أقام الصلاة صار كأنه مدرس رياضة أو كأنه مدرب الجنود ليصفهم. فنحن إذا وقفنا عند حد السنة ولم نزد عليها هذا لا يعترض عليه أحد. فبعض الأئمة يبالغون وبعضهم يقصرون، والحق معك فيما قلته وجزاك الله خيرا، ولو كتب اسمه لا ذكرته.
هذه رسالة يحمل حمل هذا في غير معركة، ويقيم الدنيا يعني في أمر سهل جدا. قال صلى الجمعة في مسجد، فالخطيب لم يقل في آخر الخطبة ما تلا آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال الجماعة صار لغط في المسجد وخلاف أنه هل الصلاة صحيحة أو لا. لك يا إخوان، هذه الآية التي يتلوها الخطباء في آخر الخطبة ليست شرطا في صحة الخطبة، وهذه لا كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كانت أيام الصحابة. الذي أحفظه أنا، ما أدري من أين والله، يعني السند منين وجدت هذه، أن أول من أحدثها عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، كان الخلفاء من بني أمية على أثر المعركة، هل معركة صفين هل كانت بين علي ومعاوية، وكان الحق فيها مع علي بلا شك، وكان علي هو أفضل الرجلين، على أثرها كانوا يطعنون بالأمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المنابر. فلما جاء الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز كره ذلك ومنعه ووضع مكانه آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا ما قرأها ما في مانع، بل ينبغي ألا يقرأها الخطيب لئلا يظن الناس أن قراءتها واجبة.
قال هذا مدرس، هو مدرس دين بإحدى المدارس بالمدينة التي أسكن بها. قال عيبه من وجهة نظري أنه يطول، قال يطيل القراءة، قال جزاه الله خيرا كثير، حتى ويقعد بعد صلاة العشاء يفسر القرآن لمدة تقارب النصف ساعة يوميا، وخطبة الجمعة قال تستمر 50 دقيقة وفيها الكثير من التكرار والإعادة. بعدين إضافة إلى أنه يحب أن يسمع أكثر، قال يقرب فمه من أعت والله مدعي في إقرار ميكروفون، قال جف ميكروفون، ميكرو شيء صغير وفون صوت معناته، قال يقرب من فمه ويرفع صوته، قال الصوت بالداخل ما بيعود حدا بيفهم شيء، حاصل إلى آخره. وبعدين يقترح أنه ما تكون هي المكبرات الضخمة جدا، لا سيما في المساجد الصغيرة. وقبل مدة كان جاءتني يعني شكوى مماثلة من بلد من البلدان الإسلامية مو من هنا، هدول بيحطوا في رأس المنارة رأس المادنة مكبر، ويخطر في بال المؤذن ولو نصف الليل، إمتى ما خطر في باله بيحط شريط في تلاوة قرآن. ولا سيما مثل أخينا هذا جزاه الله خيرا الشيخ عبد الباسط، صوته أول لما كان شاب صوته عالي كتير وثاقب، قال الناس نايمين، عم يقول هو هذا كمان أنه بيرتعب الأولاد وشي، قال ما حكم هذا؟ حكمه لا، أولا التطويل بالقراءة هذه شكوى رفعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، شكوى من معاذ ابن جبل أنه واحد رح يهرب من الجامع، إن الرسول ما كان يغضب قلت لكم قبل الآن إلا لله غضب، قال له أفتان أنت يا معاذ، أتفتن الناس هذه؟ من أم بالناس فليخفف، يخفف بس يخفف باعتدال. لما كنا صغارا والله أنت من زمان كان في عندنا، شوفوا في سنن يعني عادات بطلت، حتى أيام القديمة كنا نشكو منها، كان كل مدرسة ثانوية فيها إمام يعين من قبل وزارة المعارف. كان عندنا إمام رحمة الله عليه، مات من زمان، مات من 50 سنة وأكثر. بتقول الله أكبر، تقول الحمد لله رب العالمين، بيكون ركع. بدك تلحق وتقول سبحان ربي العظيم، بيكون سجد. لا، وين اعتدال. من أما بالناس فليخفف التخفيف المعقول. عمل لكم الكم طويل كتير، بتقول يا أخي أصره، مو بوحدة أصره عند المرفق أو الكتف، لا. فأولا عدم التطويل بالقراءة، بعدين الخطبة، خطبة الجمعة هنا بحمد الله ما في عادة تطويل. هلا بالحرم تنتهي الصلاة كلها، الخطبة والصلاة يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة، الخطبة والصلاة كلاهما. وهذا لوارد، قالوا من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. يطيل طبعا الإطالة المعهودة التي لا يضيق بها الناس بالمعروف. نعم، بعدين هالدروس هذه اللي تلقى هي تخصص لها أوقات يكون الناس فيها مستعدين لسماعها، لا أن تجبرهم علي هذا. ولذلك الشكوى هذه لو أخذناها بالمقياس الإسلامي نجد أنه يعني معه حق فيها.
هذا يلفت النظر إلى قضية عمت بها البلوى وانتشرت ويظنها الناس أنها قربة إلى الله، وهي ليست قربة ولا طاعة، هي زخرفة المساجد. هذا بتلاقي لا سيما جدار القبلة. لك ينبغي، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا إيش أنا حتى أملي على المسلمين رأيي وأن أوجههم؟ لا، هذه رسول اللهم صل عليه سنته. المسجد الذي بناه الرسول وضع فيه زخارف ونقوش وكتب عليه كتابات، فمن أراد أن ينشئ مسجدا ينبغي ألا يجعل لا سيما في جدار القبلة شيئا يلفت أنظار المصلين ويلهيهم عن صلاتهم. لا كتابات ولا كتابة آيات ولا نقوش ولا زخرفات، هذا حكم الإسلام، ومن رفض حكم الإسلام تعرف شو النتيجة. فلا يجوز. هذا قال بعد مقدمة طويلة أشكر عليها وفيها ثناء على البرنامج هذا وبرنامجي الآخر نور وهداية في الرأي بالتلفزيون، شكرا له. يقول: قامت وزارة الأوقاف بتعيين إمام وخطيب في أحد مساجد الرياض براتب معين. طيب وبعدين؟ هذا قال له أعمال أخرى، ما يستطيع المحافظة على الإمامة في الأوقات الخمس، راح وكل واحد قال براتب 1500 وأخذ هو الباقي 3500. قال هذا يجوز؟ لا والله ما يجوز، ما يجوز، لأنه هذه مسألة مو كل إنسان يستطيع القيام بأي عمل. وإلا اليوم لكان الطبيب، والله أنا مشغول اليوم، وكل واحد يقوم مقامي، أو جيب حتى سمان من الحارة أو أي واحد، ما بصير. فالإمامة لها شروط، وهذا كل بيافة. اللي عنده أعمال ما يستطيع أن يقوم بالإمامة يعتذر، أما إذا قبل بها لابد منها. فالمسلم لا يتعهد بشيء ثم لا يقوم به، لا، ينبغي أن يقوم به. ما بيستطيع بيعتذر من أول يوم. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.